في الليلة الفائتة بدأنا بما يتعلق بهذا الباب, وهو باب صفة النار وأنها مخلوقة, الذي عقده البخاري رحمه الله. ومر في هذا الباب عدة أحاديث دالة على ما ترجم له البخاري من ما يتعلق بصفة النار وما فيها من العذاب ومن العذاب لأهلها, وكذلك ما يدل على أنها قد وجدت وأنها قد خلقت, وأن الأمر ليس كما يقوله بعض أهل البدع من أنها لا تخلق ولا توجد إلا يوم القيامة, بل هي مخلوقة موجودة. دلت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك, وأن من الكتاب العزيز قول الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في هذه الآية الكريمة أن الكفار يعذبون في النار وهم في قبورهم قبل يوم القيامة, فإذا قامت القيامة وبعث الناس من قبورهم انتقلوا إلى عذاب أشد, كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. والحديث مرت في هذا, وهذا الحديث الذي ساقه البخاري هو حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه, وآخر هذه الأحاديث التي أوردها في هذه الترجمة. وقد قيل لأسامة بن زيد: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه, ألا تكلم فلانا؟ فمقصود بهذا الذي أبهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قيل إن الشيء الذي أريد أن يكلمه فيه كونه قد ولى بعض أقاربه, وأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين, وهو من أهل الجنة, وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فكان حصل منه رضي الله عنه وأرضاه قد رأى المصلحة في ذلك فوليت بعض أقاربه, وهو مأجور على كل حال. فقيل لأسامة بن زيد: لو كلمت فلانا؟ فكان جوابه رضي الله عنه: أترون أني لا أكلمه إلا وأنتم حاضرون؟ يعني معناه ليس الكلام يكون بالعلانية, والنصح للأئمة لا يكون بالمجاهرة ويكون بالعلن, يعني المقصود النصيحة والمقصود الوصول للحق والمقصود الوصول إلى ما ينبغي أن يوصل إليه من الخير. وإذا وهذا إنما يحصل على وجه أتم وعلى وجه أكمل إذا كان في السر. لهذا قال: أترون أني لا أكلمه إلا وأنتم حاضرون؟ لا أسمعكم, يعني إلا أنتم تسمعون وحاضرون الكلام الذي يقوله له, يعني إنه قد كلمه سرا. ثم قال: ولا أفتح بابا دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه, يعني إنه لا يعلن الإنكار ولا يثير الفتن, وإنما المقصود هو الوصول إلى الفائدة وتحصيل المصلحة, وهذا إنما يتم في السر, وقد حصل منه هذا. المقصود من هذا أنه لا يعمل على شيء فيه إثارة فتن وإثارة قلاقل, وإنما المقصود هو النصح, وقد فعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال: ولا أقول لأحد, ولا أقول لأمير, ولا أقول لرجل إن كان أميرا علي إنه خير الناس بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق فيلقى في النار فتندلق أقدامه فيها فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألم كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وتقدم الليلة الفائتة بيان أن هذا الكلام من أسامة بن زيد يدل على كمال نصحه وحسن أدبه وقيامه بالدعوة إلى الله عز وجل وبالنصح للأئمة على وجه حسن وعلى وجه مرضي، وأن الدعوة وأن النصح إنما يكون في السر لا سيما مع الأئمة، فإنه ينصح لهم سرا ويبين لهم ما يعود عليهم بالخير ليفعلوه وما يعود عليهم بالمضرة ليجتنبوه، وأنه ليس من المصلحة أن يكون نصحهم وإرشادهم إلى الخير إنما يكون عن طريق العلانية وإنما يكون عن طريق السر، وأنه لا يكون النصح خاصا بالعلانية بل إنه كما يكون بالعلانية التي تعلم وتظهر أيضا يكون في السر الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. وحسب الإنسان أن ينصح وأن يرشد وأن يدل على الخير وإن لم يعلم أحد من الناس بفعله، لأن المقصود هو بيان النصيحة وإبداء النصح والدلالة على الخير، وإن لم يعلم الناس الله تعالى هو المطلع على كل شيء، والمقصود هو المصلحة وحصول الفائدة، والفائدة إنما تحصل بالسر. وهذا مع أحد الناس فضلا عن أنه ولاة الأمور، إن الإنسان يرى من نفسه أنه إذا نصح وأن ناصحه نصحه فيما بينه وبينه فإن هذا أحب إليه وأدعى لقبوله من أن ينصحه على رؤوس الأشهاد وأن يشخر به وأن يتكلم عليه أمام الناس. فإذا كان هذا بين أحد الناس وبين أفراد الناس أنه يعجبه أن ينصحه من ينصحه من ينصحه في السر، فإذا الأئمة وولاة الأمور هم من باب أولى أن يكون الذي ينفع في حقهم والذي يناسب في حقهم مثل هذا الإشار الذي أشار إليه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال بعد ذلك ولا أقول لرجل أن كان أميرا علي أنه خير الناس بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا أنه لا يجامل في دين الله ولا يداهم في الحق وإنما عليه وإنما ينصح، لكن النصح إنما يكون على هذه الطريقة الحسنة التي سلكها هذا الصحابي الجليل أسامة بن زيد مع هذا الرجل العظيم الذي هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم أن الذي فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه إنما فعل أمرا سائغا باجتهاد منه فكونه ولى بعض أقاربه ورأى المصلحة في ذلك وما جرم على ذلك، ولم يفعل أمرا محرما وأمرا منكرا، وإنما فعل شيئا خلاف الأولى في نظر غيره ورأى هو أن الأولى هذا الذي فعله لكن إذا رأى غيره أن الأولى هو هذا وأراد أن يبين له وأراد أن ينصح فهذا يكون بالسر كما بين ذلك أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الكلام الجميل وهذا الكلام المليح. ثم أيضا هو خير الناس، هذا الرجل الذي معه الكلام هو خير الناس في زمانه، وليس هناك أحد خير منه في ذلك الوقت، لأن خير منه أبو بكر ثم عمر وقد مات وليس موجودين على وجه الأرض، في ذلك الوقت الذي كان أمير المؤمنين كان عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين. المفروض من هذا أنه لا يجامل فلم كان الزيد أنه لا يجامل في دين الله، وأنه يكون همه أن يمدح وأن يثني، وإنما همه أن ينصح مع اعتقاد الاعتقاد واعتقاد الجميع واعتقاد اعتقاده واعتقاد غيره أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو بالمنزلة التي هو أهلها وهو صاحبها، وقد اختاره الصحابة لتولي الأمر بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. ولكن هذا الذي رؤي أن فعله خلاف الأولى في نظر غيره قد أبدى له أسامة بن زيد هذا الذي أبداه له، من ولكن بطريقة حسنة وبطريقة مناسبة ولائقة وبأدب، وكون ذلك حصل معه بالسر ولم يكن بالعلانية، وأن هذا هو المطلوب، فالمقصود هو وصول المصالح وليس المقصود هو إثارة الفتن وإثارة القلاقل، لأن المقصود هو اجتماع الكلمة وعدم حصول الفرقة وعدم حصول التباين وحصول التنافر، بل هو المهم الائتلاف والاتفاق. وإذا حصل شيء مما يرى أن الأولى خلافه فإن ذلك يبين بطريقة حسنة وبطريقة مناسبة. ثم إن قول ثم بعد ذلك، وهذا هو محل الشاهد الذي أورد من أجل البخاري هذا الحديث، وهو الدال على صفة عذاب صفة النار، أنه قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقدامه يعني أمعاؤه يعني تخرج وتبرز وتظهر، فيطيف به الناس اللي هم أهل النار يتحلقون عليه ويقولون له ألست ما الذي أتى بك إلى هنا، ألست الذي تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، وهم ما كانوا ينتظرون ما كان يأمرهم به وينهاهم عنه، ولهذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه، ولكن الذي هالهم واستغربوه كونه هو الذي كونهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه أنهم ما أتمروا بالمعروف ولا انتهوا عن المنكر الذي كان يرشدهم إليه ويدلهم عليه. ولكن الشيء الذي هالهم واستغربوه كونه يأمرهم معروف وينهاهم عن المنكر على الفاصل إلى هذا المكان، فسألوه فقال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، وأمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، يعني فهذا هو الذي أوصله إلى ما أوصله إليه. وقيل في مناسبة يعني إيراد هذا الحديث وإيراد هذا الكلام، وهذا هو المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما قبل ذلك هو موقوف على أسامة بن زيد، وهو من كلام أسامة بن زيد ومن فعل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هذا هو المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أسنده أسامة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قيل في مناسبة هذا الكلام مع ما فعله إما أن يكون مقصود به أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه إنما يأمر بما يرى أنه الحق ويفعل هذا الذي يرى أنه الحق، إذا أمر بمعروف فيكون لا يخالفه، وإذا نهى عن منكر فإنه لا يخالف ذلك الذي ينهى عنه فيقع فيه، وإنما يأمر بالمعروف ويحرص على أن لا يحصل منه إخلال فيه، وينهى عن المنكر ويحرص على أن لا يقع فيه لئلا يتعرض لهذه العقوبة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وعلى هذا فيكون إيراد أسامة بن زيد بهذا يعني مبين أنه يتحرج وأنه يحذر أن يكون ممن يأمر بالمعروف ومع ذلك لا يكون هو يفعل المعروف وينهى عن المنكر ثم يقع في ذلك الذي ينهى عنه، فيكون يريد من غيره أن يفعل طيبا وهو لا يفعل ذلك الطيب، إنما يأمر بالطيب ويحرص على أن يكون هو فاعلا للطيب، ولا يكون فعله يخالف قوله، بل يتطابق القول والفعل، بل يتطابق الفعل والقول. وقيل في معناه أن المقصود منه أن الإمام إذا نصح الرعية وأرشدهم إلى الخير ثم هو خالفهم إلى ما أمرهم به وما أرشدهم إليه، فإن عقوبته تكون على هذا الذي جاء بيانه في هذا الحديث، على أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو الوالي وهو الإمام، إذا أمر رعيته وأرشدهم إلى الخير ودلهم عليه ونهاهم عن المنكر ثم وقع فيه، فإنه يكون شأنه شأن هذا الذي جاء ذكره وبيانه في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي، هذا المعنى الثاني، هذا هو الذي رجحه الحافظ بن حجر، أو الذي قال إنه يظهر أن هذا هو وجه إيراد هذا الحديث في هذه المناسبة، وأن الذي يلقى في النار هو الوالي إذا كان هذا شأنه، والي الذي يكون هذا شأنه، لكن قد يكون أوضح من هذا المعنى الأول، وهو أن سامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما يرشد إلى الخير أي أمر من أمور الخير، وعندما ينصح في أي أمر من أمور الخير ويحذر عن أي أمر من أمور الشر، أنه لا يكون يدل غيره على الخير ويقع هو في الشر، وإنما يكون في نفسه وفي خاصته مسارعا ومقدما وسباقا إلى أن يكون فاعلا لما يأمره من الخير، وأن يكون حجرا أن يقع فيما نهى عنه الناس من الشر. هذا هو الذي يبدو، لأنه قال ولا أقول لأحد أنه خير الناس بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، المقصود من ذلك يعني نفسه أنه لا يخالف قوله وفعله، وأنه يحرص على أن يدعو إلى الخير وأن يرشد إليه، ولكن يكون سباقا من ذلك الخير وأن يكون حذرا من ذلك الشر. والاحتمال الثاني الذي قال الحافظ بن حجر أنه هو الذي يظهر، قال المقصود بذلك هو الإيمان، إذا نصح للناس ودعاهم إلى الخير وخالف قوله فعله وفعل الأمور التي ينهاهم عنها وترك الطاعات التي يأمرهم بها، فهو يلقى في النار وتكون هذه عقوبته، وهذا هو الذي يستحقه. ومحل الشاهد كما عرفنا من الحديث لترجمة باب وصفة النار وأنها مخلوقة، هذا الجزء المرفوع الذي أورده أسامة بن زيد، وهو قوله أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتنزلق أقدامه، أن يعذب في النار وأنه يلقى فيها فتنزلق أقدامه وتخرج أمعاءه، ثم يسأل بعد أن كان معلوما أنه يدعو إلى الخير فيكون جواده أنه يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه والعياذ بالله.
قال باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد يخزفون يرمون بحورا مطرودين واصب دائم. وقال ابن عباس مدحورا مطرودا يقال مريدا متمردا بتفه قطعا واستخف بخيلك الفرسان والرجل الرجال واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر لأستأصلن قرين شيطان.
ثم أن البخاري رحمه الله بعد أن أورد ما يتعلق في مخلوقات متعددة تتعلق بالسماوات، تتعلق بالأرض، تتعلق بالشمس والقمر، تتعلق بالنجوم، تتعلق بالرياح، تتعلق بالجنة وأنها مخلوقة، ثم يتعلق بالنار وأنها مخلوقة. بعد ذلك انتقل إلى، ثم قبل ذلك أيضا خلق الملائكة، ما يتعلق بذلك الملائكة، ثم بعد ذلك أتى ما يتعلق بإبليس وجنوده. قال له أبو خيرة إبليس وجنوده. ثم أورد على عادته في بعض الأحيان بعض الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع وهو ما يتعلق بإبليس وجنوده، وفسرها، فسر هذه الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الترجمة ووصية إبليس وجنوده. ثم بعد ذلك أورد جملة كبيرة من الأحاديث المتعلقة بإبليس وجنوده، متعلقة بالشياطين. فبدأ بتفسير بعض الكلمات من الآيات القرآنية، فقال قال مجاهد يقذفون يرمون، يقذفون في النار يعني يرمون فيها، القذف والرمي هو دحورا يعني مدحورين، دحورا يعني مطرودين. هذا الثقة دحورا لمن أنهم مطرودين، والدحر هو الطرد والإبعاد، ولهم عذاب واصب، الواصب هو الدائم، لهم عذاب واصب يعني ولهم عذاب دائم، عذاب مستمر دحورا ولهم عذاب واصب. ففسر دحورا أنه الطرد والإبعاد رحمة الله، وأن لهم عذاب واصب يعني عذاب دائم مستمر والعياذ بالله.
وقال ابن عباس مذكورا مطرودين حرفا،
وقال ابن عباس مذكورا
مطرودا،
مطرودا لأن هناك فسر دحورا يعني مطرودين، وهنا مذكورا يعني مطرودا في كلمة أخرى.
وقال مريدا متمردا،
وقال مريدا شيطانا مريدا، المريد هو المتمرد، مريد معناه المتمرد وهو العافي.
بسكه وقطعه،
بسكه وقطعه، وبتكنا
ولا أبتكنا
هذا، لا أبتكنا إلا أقطعنا، بسكه وقطعه.
واستفزز استخف،
استفزز استخف، استفزز من قطعت منهم صوتي يعني استخف. أجلد عليهم بخيلك، خيلهم الفرسان، ورجلك أفجئهم الرجالة يعني الراجلين، ومثل تاجر وزجر
صاحب
وصاحب.
لأحتنكن
لا أستغفلن، أحتنكن ذريته يعني لا أستغفلن.
قرين شيطان،
قرين شيطان، هو له قرين يعني هو شيطان مقارن له.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل؟ قال مطبوخ. قال ومن صبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال فأين هو؟ قال في بئر زروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنها رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجت؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر.
أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الترجمة في باب الكافي اللزم جنود أحاديث عديدة، بدأها بهذا الحديث وحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأتى به هنا في باب صفة إبليس وجنوده من ناحيتين، إحداهما قوله فيه طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مقصود ذلك ذكر الشياطين، هؤلاء جند إبليس داخل تحت إبليس وجنوده، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وكذلك أيضا كون السحر إنما يتأتى بالاستعانة بالشياطين، إنما يتأتى ساحر يستعين بالشياطين يعني في سحره، ولا يتأتى إلا بذلك. فإذا ذكره ذكر حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر مناسبته لهذه الترجمة من ناحيتين، من ناحية ذكر طلعها بأنه رؤوس الشياطين، ذلك الشياطين فيه، والثاني من ناحية أن السحر إنما يحصل بواسطة يحصل لأهله عن السحرة بواسطة الاستعانة بالشياطين، فهم يستعينون بالشياطين ويعولون على ما يحصل لهم من الشياطين. فإذا هذا هو وجه المناسبة. وحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر هذا سيأتي في كتاب الطب، سيأتي عند البخاري رحمه الله في كتاب الطب، ولكنه جاء هنا من أجل ذكر الشياطين ومن أجل كون السحر إنما يحصل بسبب الاستعانة أو بواسطة الاستعانة بالشياطين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سحر هذا شيء وقع، وقد ثبتت الحديث له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، ولا ينكر ولا يتوقف فيه لأنه قد ثبت، وجانب الدعوة وجانب الرسالة هو معصوم، فلا يمكن أن يحصل منه شيء في حال سحره يتعلق بالرسالة لأنه قد عصم. وأما كون جسده يحصل شيء من الأذى فهذا مثل المرض الذي يصيبه ويقرأ عليه، كون يعني يحصل له يعني هذا الشيء ويخيل له أنه فعل الشيء في الأمور العادية ولا يكون قد فعلها، ثم هو من هذا من جملة المرض، والمرض يطرأ على الأنبياء ويحصل الأنبياء، لكن الشيء الذي لا يحصل ولا يمكن أن يحصل هو كونه يعني يحصل إخلال بجانب الرسالة وجانب التبرير، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام، نزه من أن يقع منه شيء في ذلك، ولكنه ليس مبرأ من الأمراض ومن الأوجاع ومن الأسقام، فقد كان يصيبه الوجع ويصيبه الألم ويصيبه التأثر، وهذا من هذا القبيل. لهذا فإن الصحابة تحدثوا بهذا، تابعون تبعوهم على ذلك ومن بعدهم، وهكذا أثبت ذلك على الحديث الصحيح. فالذين ينكرونه منهم من أهل البدع الذين يحكمون عقولهم ويبنون على يبنون الأمور على ما ترتضيه عقولهم وما تستحسنه عقولهم وما تستسيغه عقولهم. وجانب الرسالة كما عرفنا لا مجال للنيل منه في حال السحر وفي حال المرض، ولكن السحر هو شيء حصل لجسده وتأثر جسده وتألم جسده كما حصل كما يحصل له المرض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو الذي حصل فيه تأثير السحر. وأما كونه يؤثر في جانب الرسالة وجانب التبليغ وجانب الوحي فهذا لا دخل له، والله تعالى قد عصمه من ذلك، ولكنه ما عصمه من الأمراض ومن الابتلاء والامتحان الذي يحصل له عليه الصلاة والسلام، ويكون في ذلك زيادة في رفعته ودرجاته عند الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا يعرفون، الناس ما طلعوا على الشياطين، ولكنه شيء مستقبح وشيء يعني يضرب به المثل في القبح إذا وضيت الشياطين في القبح، يعني ما أنه في غاية القبح. نعم، ولكن هو
نقبل الضيئة
ما قال يعني ما جابوا لك آية
نقبل المشتر اللي فيه الضيئة.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقص، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أورده من أجل ذكر الشيطان وما يحصل منه من الأهواء والتثبيت عن الخير والترغيب بتمتع بالنوم التلذذ بالنوم، وهو يعوق عن الإتيان بما يكون زادا إلى الآخرة من القيام إلى الصلاة وذكر الله عز وجل والوضوء ثم الصلاة. لهذا جاء في أذان الصبح والصلاة خير من النوم، هذا النوم الذي يطيب لصاحبه الذي يكون مستغرقا فيه، هذا الذي تجد لذته وتجد الراحة فيه. هناك شيء أحسن منه وهناك شيء خير منه، وهو هذا الذي تدعى إليه وتنادى إليه وهو الصلاة. الشيطان يريد من الإنسان أن يكسل عن الصلاة وأن يتخلف عن الصلاة وأن يكون من المنافقين الذين قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ويعلمون ما فيهما من أجر لا توهما ولا خبوة. فهو يعقد على رأسه ثلاث حقد ثم إذا قام فذكر الله ذكر الله عز وجل انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت العقد كلها، لأنه انحل عقدتان لم يبقى إلا واحدة وكملت بحصول الصلاة، فقام أصبح طيب النفس إلا أصبح خبيث النفس كسلان. لفاته الخير حرم الخير وارتمى في أحضان الشيطان ووقع في حبائل الشيطان ورأي لنفسه أن يكون من أهل أثارة وأن يكون ممن يتصفون بالنفاق أو التشبه بأهل النفاق أن أفضل صلاة عامل فتن صلاة العشاء صلاة البدر صلاة العشاء لكونها في أول الليل الذي يكون الناس بحاجة إلى النوم وصلاة الفجر أنها في وقت الاستغراق في النوم والتلذذ في الفراش والإنسان في يجد لذة النوم والراحة فيه حيث يكون مستغرقا فيه. إذن هذا الحديث يدلنا على فيه ذكر الشيطان وذكر شيء من أعمال الشيطان في إغواء الإنسان وفي إغلال الإنسان وفي الحيولة بينه وبين الخير.
قال حدثنا عثمان بن
أبي سبق مرة فيما مضى يتعلق بالصلاة والطهارة ولكنه جاء هنا من أجل ذكر الشيطان وعمل الشيطان.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه.
هذا الحديث أيضا في ذكر الشيطان أن الذي يبيت ويستغرق في النوم حتى يصبح ويتفوت وقت الصلاة فإن الشيطان قد بال في أذنيه واستغرق في النوم هو تمكن في النوم حتى خرج وقت الصلاة وظهر الوقت الذي تؤدى به الصلاة فإذا هذا من عمل الشيطان كون الإنسان يستغرق في النوم ولا يعمل الاحتياطات التي بها يستيقظ فإنه يكون فريسة من الشيطان ويكون قد حصل له هذه المضرة وهذه النكبة وهذه المصيبة ويكون فاته ذلك الخير وهو عدم الاتيان بالصلاة في وقتها استغراقه في النوم لكون الشيطان بال في أذن جديد.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ورزقا ولدا لم يضره الشيطان.
هذا أيضا فيه ذكر الشيطان هذا هو مقصود من إرادته هنا الشيطان ذكر في هذا الحديث أن الإنسان عندما يريد المجامعة لأبنه يتعوذ بالله من الشيطان يسمي بالله ويتعوذ بالله ويدعو الله أن يجنبه الشيطان وأن يجنب الشيطان يجنبه الشيطان يجنب الشيطان ما رزقه وأنه إذا رزق ولد فإنه تحصل له هذه الفائدة وهذه الثمرة في ثمرة هذه الدعوة سؤال الله عز وجل. هذا أدب من الآداب الشرعية التي جاءت عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأن الشيطان يستعان بالله عز وجل بالسلامة منه ويتعوذ بالله منه ويسأل الله عز وجل أن يجنبه من الشيطان وأن يجنب الشيطان نتيجة لقائهما حصول الجماع الذي تم بينهما فإنه يحصل ثمرة وفائدة للإنسان وتنبيه من رسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الاستعانة بالله من الشيطان فنسى الله عز وجل أن يجنبه الشيطان وأن يجنب الشيطان نتيجة ما عملوه وحصول الولد الذي قد يحصل نتيجة لهذا الجماع.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك. قال هشام
وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان والرسول عليه السلام نهى عن الصلاة حتى تطلع الشمس بعد غروبها عن الصلاة تحيّر الصلاة قصر الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن الشيطان لأنها تطلع بين قرن الشيطان الشيطان القرنان هو جانب الرأس معنى هذا أن الذين يعبدون الشمس إنما يعبدون الشيطان الذين يسجدون للشمس يسجدون للشيطان فنهي المسلمون أن يبتعدوا عن تحصل منهم النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا تحصل لهم تحصل من الصلاة في ذلك الوقت الذي يسجد فيه عباد الشمس للشمس وهم في الحقيقة أنهم يعبدون الشيطان الذي تطلع الشمس بين قرنيه فيكون في ذلك مشابهة فأمروا بالابتعاد عن الصلاة النافلة. أما بالنسبة للفريضة الإنسان إذا قام صلاة الفجر لم يبقى إلا مقدار ركعة قبل صلاة قبل طلوع الشمس فإن عليه أن يدخل في الصلاة وأن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس أن يفرض إليها أخرى أن يصلي عند غروب الشمس عند طلوعها وعند غروبها عند طلوعها يدرك مقدار ركعة يدرك الوقت وكذلك بالنسبة للعصر عند غروب الشمس يعني في الوقت الاضطراري لأنه إذا أدرك ركعة يكون قد أدرك الوقت وإن أتى في بقية الصلاة بعد ذلك. مقصود من هذا كان الناس يتحينون هذين الوقتين هما طلوع الشمس وغروبها حتى لا تحصل مشابهة لعبدة الشرك التي في الحقيقة إنما يعبدها عبادها إنما يعبدون الشيطان لأن كل عبادة ليست لله عز وجل فإنما هي للشيطان وهي من تصريف الشيطان ومن إغواء الشيطان والعياذ بالله سواء كانت الشمس أو القمر أو لحجر أو مدار كل ذلك إنما هو لغير الله عز وجل فهي عبادة الشيطان.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
ثم هذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان وأن الإنسان إذا مر بين يديه ويصلي أحد فإنه يدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان فإنه يدفعه بقوة أولا بسهولة ثم بقوة ثم قال فإنما هو شيطان بتعليل فهو قوله إنما هو شيطان هذا العمل إنما هو من عمل الشيطان، والذي يدفع إلى هذا هو الشيطان. إما أن يكون المقصود بذلك أنه شيطان الذي دفع إليه الشيطان، ويكون يعني معنى هذا على الصواب، لكن بس هون بعض المسح دون المسح على بعض العالم، هذا يدل على أنه أحدهما أحدهما صواب وأحدهما صح.
قال: وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحتو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان.
هذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان، وقد جاء على صورة إنسان جعل يحصل من الطعام، فأراد أن يأخذه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطلب منه أن يتركه وأنه فقير وأنه محتاج، وكرر ذلك. ثم إنه قال له إنه يدله على شيء ينفعه، ونقرأ آية الكرسي. فلما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: صدقك روح طيوب، ذاك الشيطان. إن هذا الذي يحدده أبو هريرة في هذه الليالي المتعددة هو شيطان، الشياطين هو شيطان.
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي.
هذا سرير في بيان وصف الشيطان، انه ياتي الى الانسان فيوسوس له وياتي في ذهنه: من خلق كذا من خلق كذا. فكل شيء اجمل فيه الله تعالى هو خالقه، خالق كل شيء، وقد يصل به الى ان يقول: من خلق الله. فمن وجد شيئا من ذلك فليقل: امنا بالله، ولينتهي وليبعد عن نفسه، يعني هذا الهاجس هذا الذي وقع في نفسه، ويشتغل في غير ذلك ويقول: آمنا بالله، لأن المخلوقات تنتهي إلى الله عز وجل. الله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق، الله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق. فكون الإنسان يأتي بنفسه: من خلق كذا من خلق كذا، الجواب هو: الله تعالى هو خالق كل شيء، لكن لو وصل إلى أن يقع في نفسه من خلق الله فهذا من عمل الشيطان، وهذا من وسوسة الشيطان. عليه عند هذا أن يقف وأن يقول: آمنا بالله، ولينتهي من هذا التفكير وهذه الوسوسة وهذا الشيء الذي يقع في نفسه، يعتقد أن الله تعالى هو الخالق وأن كل من سواه مخلوق، لا خالق إلا الله، وكل من سوى الله فهو مخلوق، والله تعالى وحده هو الخالق. فمن وقع للشيطان للإنسان منه شيء من الشيطان بهذه الطريقة فلينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان، وليقل: آمنا بالله، ولينتهي عما في نفسه أو ما يقع في باله، وليشتغل بغيره، وليقل: آمنا بالله.
الحافظ أن الحديث بالله 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 بال
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن ابي انس مولى التيميين ان اباه حدث انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين.
هذا الحديث حديث ابي هريره صلى الله عليه وسلم وارضاه اورده من اجل الجمله الاخيره فيه وقوله وسلسلت الشياطين. دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وسلسلت الشياطين. لان الناس يقبلون على العباده ويشتغلون الطاعه. الله عز وجل جعل هذه الامور عند دخول شهر رمضان فتح ابواب الجنه وتغلق ابواب النار وتسلسل الشياطين. اذا البخاري رحمه الله اورد الحديث من اجل الجمله الاخيره وغيره الشياطين وانها تسلسل عند دخول شهر رمضان.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قال لفتاه آتنا غداءنا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي امر الله به.
وهذا الحديث قرر البخاري رحمه الله من اجل ذكر الشيطان فيه وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره فيه ذكر الشيطان.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان.
هذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام هو يشير إلى المشرق لأن الفتنة ها هنا لأن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. معنى هذا أن الفتن تأتي من المشرق لأنه من الجهة التي يطلع قرن الشيطان. المقصود من ذلك يطلع قرن الشيطان أن الشمس كما مثلا تطلع من المشرق والشيطان وهي تطلع بين قرن الشيطان تطلع بين قرن الشيطان. قل هنا من حيث يطلع قرن الشيطان لأنه يكون جعل رأسه عند أجلها عندما تطلع وهو هنا ذكر المشرق ومشرق الشمس مكان خروجها. المقصود من ذلك بالنسبة للمدينة المشرق هو بالنسبة للمدينة وأن الفتن تخرج من المشرق. وهذا هو الذي قد حصل إنه حصل فتن كبيرة وفتن عظيمة حصلت المشرق في قديم الزمان وفي ما يأتي من الزمان. فإن كثيرا من البدع والابتداع في الدين وخروج طوائف كثيرة إنما وجدت في المشرق وقد وجدت في الخوارج وفي زمن علي العراق وجدت في المعتزلة وجدت في القدرية وكذلك ما حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كون كسرى مزق كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أرسله إليه ثم بعد ذلك التتار الذين جاءوا وقضوا على دولة العباسية وحصل ما حصل من البلاء. ثم بعد ذلك الدجال في آخر الأمر يخرج من هناك كما جاء في الحديث يخرج من مثلث بين الشام والعراق ويتبعه 70,000 من يهود الصهيون عليهم الطيانة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن هذا وقع هناك فتن وقعت فيما مضى وفتن تأتي في المستقبل وهي آخرها كما بين رسول الله خروج الدجال يعني من آخرها يعني بعد ذلك خروج يأجوج وماجوج فإن الذي في الحديث كانوا ينظرون على بحيرة الطبرية ويشربونها لأن أنهم يأتون من تلك الجهة الله تعالى أعلم ولكن الذي ثبت في الحديث أن الدجال يخرج من حلة من الشام والعراق ويأتي من المشرق تلك النصوص دالة على ما أشار إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو من معجزاته ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام حيث يخبر بالأمر فيقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. إن كثيرا من الفتن وقعت من هناك والدجال الأعظم يخرج من هناك ويأتي مخلف بين الشام والعراق كما ثبت في صحيح مسلم في حديث من رواه ابن حبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد
هذا جاء في صحيح مسلم عبد الله بن عمر ما سأله رجل من العراق عند ابن بعوض فقال يا أهل العراق ما أصلكم عن الصغيرة وأركبكم من الكبيرة؟ سمعت رسول الله يقول لأن فتنتها هنا
قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله واطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوفي سقاءك واذكر اسم الله وخمر غناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا.
وهذا الحديث أرد في الشيء رحمه الله أيضا أهل النبيل شفر الشياطين لأن الشياطين تنتشر عندما يأتي الليل أول الليل لما يأتي لما تغيب الشمس يبدأ ظهر الليل فالشياطين تنتشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى حفظ الصبيان لأنه يتعرض للشياطين التي تنتشر في ذلك الوقت ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أمور يفعل في التحرز من الشيطان والتحرز من الأذى والضرر وهي كل إنسان يغلق بابه ويذكر اسم الله ويطفئ مصباحه ويذكر اسم الله ويوفي الإناء ويذكر اسم الله ويخمر الإناء ويذكر اسم الله ولو أن يعرض عليه شيئا لأن الإنسان يحرص على أن يغطي الإناء ولو لم يجد إلا أن يعرض عليه شيئا فإن هذا يجعل الإنسان يعتاد تغطية الإناء وتخميره. وذكر اسم الله عز وجل هو الذي يطرد الشياطين لأنه ثبت في الحديث عن النبي عليه السلام قال إذا دخل الإنسان بيته قال بسم الله قال الشيطان لجنوده ما حصل لهم مبيد يعني ذكر اسم الله عز وجل فإذا دخل وأكل الطعام بدأ يأكل الطعام قال ليس لكم مبيت ولا عشاء إذا ذكر اسم الله عز وجل الطعام منع من مشاركة الشياطين وإذا ذكر اسم الله عز وجل عند دخول المنزل أيضا كذلك منع من مشاركة الشياطين في دخول المنزل. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذكر أشياء وأمر بذكر الله عز وجل عند أعمال يكون بها السلامة من الشياطين وشياطين الجن، إنما يسلم منهم بإذن الله عز وجل واستعادة لله بسرهم. أما شياطين الإنس فإن التخلص منهم إنما هو بكون يأتي بالمعاملة طيبة في مقابل ما هو سيء، التي لا تفعل إذا لبدين قرن العداوة كأنه ولي حميد، من يلقاها إلا من الفور ومن يلقاها إلا من وقف العظيم. وإما ينبغنك أن الشيء الله لكم فاتحك ذكر أول ما يتعلق يعني مقابلة شياطين الجن، وما يتعلق ثم ما يتعلق بشياطين الجن، وأن التخلص منه يكون بإذن الله عز وجل والتعوذ بالله من الجن.
هذا السائل يسأل على حديث إذا أراد أهلكم أن يأتي أهلكم، يقول معنى هذا أن الشيطان يشترك معه في الدعاء إذا لم يقل هذا الدعاء.
معناه أنه يكون موجود ويحضر، معناه أنه يكون موجود ويحضر، وحضور الشيطان كما هو معلوم هو مضر في الإنسان سواء اشترك أو لم يشترك.
هذا في كل مكان يعني
بالي وبالي هذا شارع الشياطين يعني.